الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 5 من رحلة إلى رحمة الله، وعنوان الدرس هو أسوأ إشاعة خيانة كاذبة في التاريخ. طيب احنا بإذن الله النهاردة ومع أمر الله في القرآن الدروس اللي بنأخذها كرحلة إلى الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، بنتعلم عن أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن، وبنحاول إن احنا نقرب من أهمية اليقين بأن الحياة كلها تدار فقط بأمر الله سبحانه وتعالى، في محاولة إن احنا ندرك إن أمرنا ليس بإيدنا وأن تدبير أمرنا هو من صح صاحب الأمر الله سبحانه وتعالى. تدبير الأمر أو الأمر بيد الله، إحنا تعلمنا أن كلمة الأمر بتعني أن ربنا سبحانه وتعالى له التقدير وله التقرير وله التحكم وله التنفيذ. كويس. وفي خلال الأربع رحلات اللي أربع محطات اللي أخذناها في رحلة إلى رحمة الله، رحلة مع أمر الله في القرآن الكريم، اتعلمنا معنى الآيات الآتية: لله الأمر من قبل ومن بعد. الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله يرجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن الأمر كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم: ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وبسم الله الرحمن الرحيم: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إحنا كل الآيات دي وكل القوانين القرآنية دي اتعلمناها وتعلمنا معناها في الحلقات الأربعة السابقة من رحلة إلى رحمة الله، وكان الهدف وما زال الهدف من هذه الدروس هو أن نثبت قلبنا على أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباط صحيح يقوم على أني أنا عبد مسكين فقير ولي رب عظيم يحكم حياتي ويتحكم في كل أمر فيها فيما يخصني وفيما يخص كل من على الأرض. وبالتالي يصبح الهدف من حياتي وأول أولياتي أو الأولويات اللي أسعى إليها في كل دقيقة من حياتي هو أن أرضي الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر كله ويتحكم في كل ما أراه في حياتي. لما يكون هدفي من الحياة هو رضا الله سبحانه وتعالى، بإذن الله تتنزل علي رحمة الله سبحانه وتعالى. وحين تتنزل رحمة الله على الإنسان المؤمن يكون هو هذا الطريق الحقيقي الصحيح الوحيد إلى السعادة وإلى راحة البال وإلى الطمأنينة في الحياة الدنيا. هو دي الرحلة اللي احنا بنتحركها مع أمر الله في القرآن الكريم. في الحلقة الأخيرة اتعلمنا القانون القرآني: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، اللي هو القانون الموجود في الآية رقم 1 من سورة الطلاق، وقلنا ان دي كبسولة قوية شديدة المفعول بنحتاجها مع بداية كل يوم في امتحان الحياة الدنيا، في حياة فيها ضغوط وفيها تخبط وفيها مظالم وفيها مشاكل ما يقدرش الإنسان يواجهها بدون ما يكون معاه قوة من الله سبحانه وتعالى، قوة أمل، قوة تفاؤل، قوة انتظار الفرج من الله، بحيث أن في وسط كل هذه الضغوط اللي بيعيشوا فيها معظم الناس تلاقي أن نفس المؤمن لما يؤمن بأن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بتتحرك النفس من الخوف والقلق والاضطراب واليأس والحيرة والضعف اللي بيواجه النفس البشرية أول ما تقوم من النوم الصبح. بيتحرك المؤمن بهذه الآية الكريمة إلى الله: لا تدري لعل الله، بيتحرك إلى الله سبحانه وتعالى مدبر الأمر، وأنا مدركة أن الله على كل شيء قدير. إدراكي إلى أن الله على كل شيء قدير وإدراكي أن قد يحدث الله لي فرج بيخليني أنتظر المخرج واليسر والسعة من الله سبحانه وتعالى مع بداية اليوم، بتهدأ نفسي إلى قدرة الله، بسلم أمري كله لله سبحانه وتعالى وبتحرك في الحياة وأدي ما تقول قابلياتي. وبالتالي لابد أن أدرك أن وجود الأمل في رحمة الله وقدرة الله أن يجعل لي مخرج، وجود هذا الأمل في نفسي هو نمرة واحد، مصدر الطاقة الإيجابية المحركة للنفس البشرية بعيدا عن الإحباط واليأس والعجز. لو قمت لوحدي الصبح وابتديت أول ما أقوم من الصبح على طول كويس، تبتدي تنزل عليا لسة المشاكل اللي موجودة في حياتي اللي أنا ليس لي أني أقدر أحل أو أغير فيها أي شيء، ما أقدرش أعمل أنا فيها حاجة بس هي موجودة في حياتي. أول ما تهجم عليا من الصبح على طول أبتدي أخش في الإحساس بالعجز والإحساس باليأس والإحباط كويس، وبعدين بقى أنا لا هقوم ولا هتحرك ولا هخرج ولا هروح ولا حاجة، أنا طفشانة من عيشتي من مشاكلي من اللي عليا من اللي عاملينه فيا كويس. لأ، يجي القرآن وتيجي الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تقول لي لا 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 اطلع من الموضوع ده كله، ده إنما الشيطان يخوف أولياء، والشيطان عمال يخوفك من اللي هيحصل لك النهاردة. خشي في منطقة الفرج اللي قد يكون الله بيحضره لك النهاردة، وخدي طاقة العمل والحركة في الحياة، ارتبطي بالله، اربطي أمرك بيه، تأكدي إن شاء الله إن كل شدة لابد أن يكون لها فرج من الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع هذه الآية، هنتعلم أن هناك مخرج وحل ويسر وسعة، رغم أن الأمور قد تكون في منتهى الضيق وفي منتهى الشدة وفي منتهى الظلام، ولكن تأتي قوانين الرحمة في القرآن الكريم بأمر من الله سبحانه وتعالى، فتجعل المخرج اللي الإنسان عمره ما يتوقعه ولا ينتظره ولا يتصوره ولا يتخيله. ودي دايما بتكون حقيقة يا جماعة رحمة ربنا بالإنسان المؤمن، إنه يديله دفعة الأمل في أول اليوم علشان يقدر إن شاء الله يواجه اليوم. هنبتدي بثلاث أحداث من الحياة، قضي الوقت لا يسع لاثنين منهم. الأولى هي طفل مريض، الطفل المريض وجدته العجوزة، والقصة الثانية هي أعظم بريئة طاهرة في التاريخ. احنا هنبتدي من الاول من القصة الاولى عشان نشوف هل فعلا هناك احتمال للمخرج وللسعة ولليسر حين تظلم الحياة الاظلام التام. هنا دي القصة اللي بتقول خرج الطبيب الجراح الشهير سعيد من البيت بسرعة كي يذهب الى المطار للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي اللي هيلقي فيه بحث وسيلقى تكريما من اكاديمية الجراحين العالمية على انجازاته الفريدة في علم الطب. كان الدكتور سعيد متحمسا جدا ولم يصدق انه وصل الى المطار دون عوائق في الطريق، وصعد الى الطائرة واقلعت الطائرة وهو يمني النفس بالتكريم الكبير اللي حلم به طول حياته المهنية. وفجأة وبعد ساعة من الطيران جاء صوت مضيفة الطيران لتعلن ان الطائرة اصابها عطل بسبب صاعقة جوية يعني صندر فجائي، وستضطر الطيارة الى الهبوط اضطراريا في اقرب مطار. نزل جميع الركاب من الطائرة وتوجهوا نحو صالة المطار حيث تم إبلاغهم بأن طائرة أخرى ستأتي غدا لاصطحابهم إلى وجهتهم. ولم يصدق سعيد هذا الأمر ورأى أحلامه بالتكريم تتلاشى، لأن الطائرة هتيجي تاني يوم، لقى الأحلام بالتكريم تتلاشى أمام عينيه، فتوجه إلى مكتب المطار قائلا أنا طبيب عالمي. راح بقى للمكتب بتاع الريسبشن في المطار بتاع شركة الطيران، قال لهم عند مكتب الريسبشن بتاع شركة الطيران طبيب عالمي، كل دقيقة من وقتي بتساوي أرواح الناس، وانتوا عايزيني أقعد في المطار 16 ساعة استنى طيارة في مؤتمر عالمي يجب أن أصل إليه. فالموظف بدون أي اهتمام قال له يا دكتور احنا اللي بنقرر مواعيد الطيارات، ولكن إذا كنت مستعجل قوي يمكنك استئجار سيارة من مكتب قريب من المطار والذهاب به للمدينة اللي انت تقصدها، المسافة بالسيارة لا تأخذ إلا 3 ساعات. فالدكتور سعيد وافق على مضض رغم انه ما بيحبش قيادة السيارات لمسافات طويلة. اخذ السيارة راح اجر عربية وقال اسوق بسرعة الحق الاحتفال بتاعي كويس. وهو بيسوق ابتدى المطر ينزل طبعا بشدة، لانه كان في اساسا صندر في المنطقة ويعني عواصف كهربائية، ومن كتر المطر اصبح من العسير ان يرى اي شيء امامه، ولم يتنبه الى المنعطف على يمينه، لقى طريق جانبي ابتدى يدخل فيه مع المطر هو مش شايف، وظل مستمر الى الامام. وبعد ساعتين من السير المتواصل ايقن انه ضل الطريق، اكتر انه ماشي في الانفينيتي، مفيش اي حاجه. الراجل قال له بتاع الطياره 3 ساعات مفيش اي حاجه. ابتدى يحس بالجوع والتعب، فقرر ان هو يتوقف. فبص حواليه لقى امامه بيت صغير، اتوقف عنه عنده ودق الباب. سمع صوت لامراه عجوزه بتقول له اتفضل بالدخول، الباب مفتوح. دخل سعيد وراى امامه امراه عجوزه وقال لها هل من الممكن ان استعمل تليفون البيت لان بطاريه الهاتف النقال قد نفذت وانا تهت في الطريق. وفعلا اتصل بزوجته واخبرها عن مكان المنزل بعد ما خد العنوان بتاعه بالظبط من السيده العجوزه، وقال لها دوري لي في الانترنت انا فين بالظبط عشان اقدر اسوق بسرعه واحاول اني انا الحق حفله الاستقبال بتاعتي. وبعد ما خلص وقال لها دي نمره البيت، انا هنتظرك ربع ساعه تجيبي لي بالظبط الاتجاهات اللي هسوق فيها وهقعد عندهم شويه. فقال للسيده العجوزه ممكن انتظر ربع ساعه؟ قالت له اتفضل واستريح، وانا هجيب لك دلوقتي فنجان شاي سخن وعندي طعام كمان هقدمه لك. انت قدامك طريق طويل عشان ترجع للبلد اللي انت فيها. هو شكرها وقعد ياكل. الست العجوزه كان جاه مع صلاه المغرب، راحت تصلي صلاه المغرب وهو بيبص كده في البيت الصغير ده لقى طفل صغير نايم بس ما بيتحركش على السرير. السيدة العجوزة دي فضلت تصلي وتدعي، فرح لها الدكتور سعيد قال لها والله انت دي امي وانا خجلان جدا من كرمك ومن نبل اخلاقك ومن اغاثتك للملهوف، وشايفك عمالة تدعي فترة طويلة لعل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب لك دعواتك. قالت له يا ابني انا انت ابن سبيل، كنت عابر سبيل واحنا متوصين بعبر السبيل ان احنا لابد ان احنا نحسن اليه. اما الدعاء بتاعي فانا ربنا أجاب لي كل دعواتي ما عدا دعوة واحدة بس، مش عارفة ليه ربنا مش راضي يستجيبها لي، هل ده بسبب قلة الإيمان بتاعتي؟ فقال لها الدكتور سعيد إيه هي الدعوة دي يعني يا أمي؟ لو أنا أقدر أساعدك فيها أنا ممكن أساعدك. طبعا هم شكلهم ناس غلابة ومساكين، هو افتكر إنه هو يعني ممكن إيه يديها مبلغ من المال أو حاجة. قال لها أنا زي ابنك وانت احسنتي لي. قالت له والله يا ابني انا ليس لي حاجه لنفسي، بس الطفل اللي انت شايفه ده حفيدي، والده ووالدته اتوفوا منذ 6 شهور في حادثه سياره، والولد اصيب في عموده الفقري، فطبعا اصبح مشلول ومقعد كويس. وانت شايفني انا ست عجوزه لا ادري يكون عندي إمكانيات أوصل إلى مستشفى كبير أو أروح لطبيب جراح للعلاج، والخوف بتاعي كله أن ربنا يأخذ أمانته يعني يأخذ روحي والطفل المسكين ده يفضل لا حول له ولا قوة. فأنا كل ليلة بدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يسهل لي أمري وألاقي طريقة أعالج بها هذا اليتيم على إيد دكتور كبير متخصص أو في مستشفى كبيرة، عسى الله أن يجعل الشفاء على أيديه. فهنا بكى الدكتور سعيد وقال لها والله يا أمي أنا ركبت الطيارة فتعطلت الطيارة وضرب الصندر ونزل المطر وخدت العربية وتهت في العربية عشان يبعتني ربنا يسوقني سوق عشان آجي أخبط على هذا البيت بتاعك عشان أتعلم في الحياة أن اللي ربنا سبحانه وتعالى حين يدبر الأمور فلابد أن يكون وراها حكمة. ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا اليتيم أن يأتيه الطبيب الجراح راح عند بيته كويس. انت كنت تدعي الله سبحانه وتعالى انك تحاولي توصلي مستشفى او توصلي للدكتور، انا الطبيب الجراح اللي متخصص في الامراض العصبيه وفي اصابات الظهر، ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يبعتني لكي علشان اخد ابنك من البيت وعشان اعالجه على نفقتي الخاصه كويس، ردا على اخلاقك مع عابر السبيل كويس. واذا كان هذا الابن ليس له أب فهو له رب سبحانه وتعالى كويس، سبحان الله كويس، أنا هعتبره زي ابني. إذا ربنا استرد ودعته اللي هي أنت وتوفيتي فاعتبري أن حفيدك هذا بقاله أب هو الدكتور سعيد. ابشري خيرا بمن أرسلني إليك من آخر الأرض. الله سبحانه وتعالى قادر على تدبير الأمر وأن يشفي هذا الطفل اليتيم المسكين. إحنا هناخد بقى القصة دي كويس، وحنيجي نعرضها على قانون لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، منطقة من الأمل والتفاؤل في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل المخرج واليسر من كل عسر، منطقة خرج منها كثير من المسلمين، أصبحوا ما بيقدروش يعيشوا فيها، ما بيقدروش يعيشوا أن القادر على كل شيء قادر أن يجعل مخرج من حيث لا نحتسب ولا ندري. هل الست العجوزة المسكينة اللي قاعدة في البيت اللي لما توفى ابنها وسب لها هذا الطفل المريض كانت ممكن تتصور أن يبدل الله هذا الابن اللي توفى بابن تاني بس طبيب جراح يعالج الطفل المريض ويجي لغاية البيت وياخد الولد ويعالجه على نفاقته كويس، وهي عمالة تقول ليا دعوة واحدة ربنا ما بيستجيب لهاش. حين استجاب الله، كيف استجاب الله سبحانه وتعالى؟ ما استجابش بالطريقة اللي هي كانت ممكن تتخيلها، انهم يأجروا عربية ويروحوا مستشفى ويبقوا مش عارفين يعالجوا، ما عندهمش اللي هم يقدروا عليه، لكن كان كل دعاها لله انها توصل للمستشفى. هل كانت تدري ان لعل الله يحدث بعد اصابة موت ابنها ومرض الولد انه يبعث لها العلاج ويبعث لها الطبيب ويبعث لها الاب اللي يبدل الاب؟ لا، ما كانتش عمرها تتخيل ابدا. فعشان كده يا جماعة انا بعمل الدرس ده الدرس الثاني في نفس المنطقة، إياكي أن تقطعي الأمل في قدرة الله على الفرج وعلى التيسير وعلى السعة وعلى العطاء وعلى النجاح كويس، بعد الفشل وبعد الوحدة وبعد الحرمان وبعد ما فيش عريس وبعد ما فيش أطفال وبعد ما فيش زوج وبعد ما فيش سعادة وبعد ما فيش عمل، كل ده بعد ذلك قادر الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمر عمرك أبدا ما تتصوريه. ولكن ربنا قال في الحديث القدسي وأنا بكررها ما اتضحتش في الدرس اللي فات كويس، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. لما يبقوا المسلمين دائما لا يظنوا الخير بالله سبحانه وتعالى، يبقى حاجلهم الخير منين؟ إذا أنت ما تيجي تقول لها اتصبري بالله وإن شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بتجيبي الكلام ده منين وإنت كنت متأكدة وكنا ما شفناش خير قبل كده وده كله كلام بيتقال؟ إذا أنت تسيء الظن بالله، إذا ستظلي في موقعك، عمرك ما هتتغير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي. وبالتالي يا جماعة لابد، وخصوصا في الشدائد وفي شدة الشدائد ولما تضيق وتستحكم حلقاتها كويس، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. شوف احنا كنا نظنها ايه؟ برضو سوء الظن بالله. دايما يعني المثل بيقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، الحلقات اتعقدت في بعضها، ايه اللي حصل؟ فرجت. طيب فرجت ازاي؟ فرجت وانت كنت متوقع الفرج؟ لا، وكنت أظنها لا تفرج. احنا مع الله كده كل حاجة، ما عندناش حسن الظن بالله. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، حطي معاها كويس أنا عند ظن عبدي بي، وأحسني الظن بالله وانتظري الفرج من الله سبحانه وتعالى، وكوني على طاعة لله، وعيشي اليوم اللي هتعيشيه تحت أي ظرف ممكن تعيشيه وانت محسنة الظن بالله سبحانه وتعالى، فتبقى نفسيتك طيبة ويبقى عندك تفاؤل ويبقى عندك أمل، وممكن ان انا يعني اعمل اصلي كويس وادعي ربنا كويس واقيم علاقات مع الناس كويسة. وممكن هذا نفس اليوم برضو لان انا سيئة الظن بالله سبحانه وتعالى وغير متوقعة اي خير من الله، اكون متنكدة واكون حزينة واكون مكتئبة وعمال اشكي ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن ابدا أن يصل إلي خير. فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب هتنقل بقى دلوقتي إلى القصة اللي هي موضوع الحلقة بتاعة النهاردة، اللي هي أسوأ وأبشع جريمة خيانة كاذبة في التاريخ. عايزين نتعلم حجم هذه الجريمة والمأساة والألم المتعلق بها، وإزاي إنها كانت مأساة قوية جدا كويس، وكان الأمل فيها ابتدى يضعف عند الناس اللي تعرضوا لها، لكن يعني المؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كويس. هتيجي وتسأليني في الأول أول سؤال، ليه انت سميتي الدرس ده أسوأ وأبشع جريمة خيانة في التاريخ كويس؟ الإجابة لأن الجريمة دي تناولت أشرف بيت عرفته البشرية. الجريمة بتاعة الخيانة دي كويس كانت تتعلق ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناولت عرض الرسول يعني شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله، وتناولت شرف زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر كويس، واللي كانت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم محل الحب الخاص جدا. السيدة عائشة لما كانوا بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن العدل بين الزوجات قال أنا أعدل فيما أملك ولا أسأل عما لا أملك، اللي هو الحب، الحب كله للسيدة عائشة بعد وفاة طبعا السيدة خديجة رضي الله عنها. فدي السيدة عائشة اللي هي حب الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، تيجي هذه الجريمة الشنعاء تضرب في شرف السيدة عائشة رضي الله عنها كويس. فإحنا هنعرف دلوقتي القصة وهنعرف إزاي نطبق عليها هذا القانون، وهنعرف إزاي أستفيد من حياتي من القرآن الكريم إن أنا إن شاء الله يبقى عندي دايما الأمل في الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة النور دلوقتي، من سورة النور من الآية رقم 11 إلى الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الآية رقم 20، لأن دي كل ما يتعلق. طبعا القصة اللي أنا هحكيها دلوقتي هي موجودة في سورة النور اللي هي اسمها حادثة الإفك كويس. وحادثة الإفك بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا جماعة الآيات المتعلقة بحادثة الإفك كويس، قبل ما نبتدي يعني إيه كلمة حادثة الإفك في اللغة العربية، بالأمور إنك تقلبيها كويس، يعني الحق يبقى باطل والباطل، فلازم يعني تبقى عارفة كلمة إفك يعني قلب الأمور على غير حقها على غير صحيحها كويس. فعشان كده يقولك إن تسمت إفك لأنها قلب الحقائق والإشاعات الكاذبة كويس، هي دي الإفك. طيب هنا احنا الأول حنقول إنه بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نعرف إيه القصة إيه اللي حصل الأول، وبعدين نيجي نفسر آيات القرآن الكريم كويس، وبعدين نشوف إيه العظة والموعظة المفروض إن احنا نتعلمها من هذه الحادثة الخطيرة اللي يعني اتقال فيها عن رمية، اسمها رمية لما حد يتكلم يعني عن خيانة الشرف كويس يبقى اسمه رميتيه في عرضه، رميتيه في شرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم رمي في شرفه، وزوجته رميت في شرفها، وأبو بكر الصديق رمي في شرفه، والقبيلة رميت في الشرف. كل ده حصل بسبب هذه الحادثة اللي عايزين نعرفها. احنا هنعرفها دلوقتي كما جاءت في صحيح بخاري ومسلم عن أم المؤمنين رضي الله عنها. القصة هتحكيها السيدة عائشة رضي الله عنها، كويس، عشان نسمعها من اللي حصلت لها القصة ونتعلم منها درس مهم جدا ومفيد جدا إن شاء الله. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هقرأ من الحديث لأنه ده حديث صحيح بخاري ومسلم، وفي الوسط إذا حصل توضيح هوضح لكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أدواجه. يعني أقرع، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسافر يعمل قرعة، لأنه عنده زوجات أكتر من زوجة، يعمل قرعة بينهم، كويس، أقرع بين أدواجه. فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يطلع الاسم بتاعها هي اللي هتركب وتسافر معاه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، كان رايح على غزوة فعمل القرعة فطلع اسم السيدة عائشة، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. يعني ده معناه أنها كانت في الرحلة دي لابسة الحجاب، كويس، بعدما أنزل الحجاب. فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. يعني طبعا دي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، محطوطة على الهودج فوق الجمل، ينزلوا الهودج ويطلعوا الهودج وهي جوه الهودج ومحدش بيشوف السيدة عائشة. هي بتقول تحركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية ما خلصنا الغزوة وكنا نبتدي راجعين ودنونا من المدينة، وهم راجعين بقى من المدينة، كويس، قالوا يلا هنرحل، كويس. فهي السيدة عائشة، كويس، مشيت، كويس، علشان يعني تقضي شأنها، كويس. فقالت أنا مشيت لغاية ما جوزت الجيش، فلما قضيت شأني وأقبلت إلى رحلي، رجع بعد ما قضت شأنها ورجع بقى علشان تركب الهودج، كويس، لمست صدرها فكان العقد بتاعها انقطع، ما لقيتش العقد، فقالت يبقى العقد وقع مني في المنطقة اللي أنا كنت فيها بأقضي شأني، كويس. فقالت: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع، فرجعت فالتمست العقد فحبسني ابتغاءه. راحت تدور على العقد بتاعها وأخذت وقتها بقى عمالة تدور تدور تدور. قالت اللي حصل بقى في أثناء تم يا ستي، فتقول لك أقبل الرحت الذين كانوا يرحلون لي، الناس اللي كانوا بيشيلوها جم على الهودج بتاعها. هي بتقول انها كانت صغيرة في السن ووزنها قليل لسه ما كثتش لحمة، فلما جم على الهودج مسكوا الهودج اعتقدوا ان هي موجودة فيه، راحوا مغدين الهودج وحطينه على الجمل ومتحركين على اساس ان السيدة عائشة قاعدة جوه الهودج. فهي بتقول احتملوا الهودج ورحلوه على البعير الذي كنت اركب عليه وكانوا يحسبون أني فيه، كويس. ولم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه لأني كنت جارية حديثة السن، كويس، وكان وزني قليل. هي بتقول إن بعد ما تحرك الجيش هي لقت العقد بتاعها، كويس، فوجدت العقد بعدما استمر الجيش، كويس، الجيش ابتدى يتحرك هي لقت العقد، فجئت منازلهم وليس منهم داع ولا مجيب. رجعت تجري بسرعة على المكان اللي كان فيه الجيش واقف، ما لقتش أي حد موجود، كويس. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، قالت هقف في نفس المنطقة اللي أنا فيها لعلهم لما يوصلوا ما يلاقونيش حد يرجع يجيبني تاني، كويس، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. وبتقول وبينما أنا جالسة غلبتني عيني فنمت. هي وهي قاعدة منتظراهم نامت. كان بقى في واحد اسمه صفوان ابن المعطل السلمي، كويس، من وراء الجيش. دايما الجيش يبقى وراء واحد، كويس، هذا الشخص شغلته او وظيفته ان هو اذا وقعت اي حاجة من الجيش هو بيجدها ويلحق بيها، كويس. فهو كان صفوان بقى ده من وراء الجيش، فبيبص كده فرأى سواد انسان نائم، كويس. فطبعا صفوان جاي من ورا من بعيد بعد الجيش، فلقى زي حد نايم على الارض. فبتقول فرآني فعرفني حين رآني، كويس، وكان قد رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه. هو لما لقى انسان نايم على الارض ابتدى يقول ايه، انا لله وانا اليه راجعون، افتكر حد حد مات ووقع من الجيش، إنا لله وإنا لله، عمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. راحت هي استيقظت، هي كانت نايمة، فاستيقظت فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون. كويس، فأناخ الراحلة بتاعته. كويس، فقمت إليها فركبتها، نزل لها الراحلة، فراحت ركبة جوه الراحلة وانطلق يقودها حتى وصلوا إلى المدينة. بتقولوا أول ما وصلنا إلى المدينة كانت قد بدأت حادثة الإفك. كويس، الإفك اللي هي قلب الأمور. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كان في المدينة واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ده كان هيتعين حاكم على المدينة قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما عينهوش حاكم على المدينة، فحبس في قلبه كويس يعني الحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده عبد الله بن أبي بن سلول، هو بداية ظهور النفاق في المسلمين، هو ده رأس المنافقين. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينلوش بقى انه زعلان انه جاء بقى الحاكم بداله، او بقى يعني اللي هو يعني رئيس الأمة بداله. عمل ايه؟ عمل نفسه مسلم كويس، واظهر انه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتحين الفرصة علشان ينتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي دي خطورة المنافقين وخطورة القلوب، دي هنمشي فيها بعدين. كويس، المهم فهي بتقول انا وصلت المدينة وبدأت حادثة الإفك على يد عبد الله بن أبي بن سلول، بيتحدث ويقره الناس ويستمعوه كويس ويستوشوه. يعني الوشاية بقى بدأت بينهم، ان السيدة عائشة جاية مع صفوان بن المعطل جايبها على الهودج بتاعه، وبدأت من هنا قصة ان السيدة عائشة بدأوا يرموا السيدة عائشة في شرفها. هنا بتقول بقى السيدة عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة، لما وصلت المدينة مرضت حين قدمت شهرا، فضلت رأدة لمدة شهر. كويس، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، المدينة كلها بتتكلم عنها. كويس، وأنا لا يحزنني إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبح على اللطف الذي كنت معتداه منه. كويس، فكان يدخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ كيف تيك؟ كويس، كيف حالكم؟ ثم ينصرف، ما فيش أكتر من كده، يخش لها يقول لها كيف تيكم وينصرف. فقالت: فذلك الذي كان يريبني، مخوفني قوي، ده مش الرسول صلى الله عليه وسلم، دي مش طريقته معايا. كويس، فلما نقحت قلت للجارية أم مسطح، الجارية بقى بتاعتها: تعالي، كانوا خارجين برضو يقضي حاجتهم، احنا نخرج شوية. لما خرجوا أم مسطح دي قابلت ابنها، فابنها قال لها: المدينة كلها بتتكلم عن حادثة الإفك بتاعت السيدة عائشة. فالسيدة عائشة قالت لها: ابنك بيقولك ايه؟ قالت لها: لا يعني ده بيقول اي كلام، ما معنى كلام؟ قالت لها: لا قولي لي. قالت لها: الناس بتتكلم في عرضك. كويس، هي بتقولك لما اول ما عرفت هذا ازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت الى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بعد شهر. كويس، فسلم ثم قال: كيف
بيتكم؟ كيف،
مش عايز يقول لها كيف انت يا عائشه، بيقول لها كيف لكم، بدون يعني ما يذكر اسمها. فقلت له: اتاذن لي ان اتي ابوي؟ عايزه والدي واول ابويا وامي يجولي. قالت: وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما او من قبلهما، يعني عايزه والدتها ووالدتها بقى ابو بكر الصديق وامها يقولوا لها ايه الحكايه اللي بتحصل في البلد دي. قالت: فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ابوي فقلت لامي: يا امتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امراه قط وضيئه عند رجل يحبها ولها ضرائر الا كثرنا عليها. ما فيش واحده بيحبها زوجها الحب اللي بيحبه لك الرسول صلى الله عليه وسلم وعندها ضرائر إلا اتكلموا عليها. كويس، طبعا هي بتخفف عنها. قالت السيدة عائشة: فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ يعني ابتدت تدرك بقى أن حتى إيه والدتها عارفة أن الموضوع وصل لغاية والدتها ووالدتها، يعني الناس لما بتتكلم عادة بتقطع قبل صاحب بالموضوع، لا هم وصلوا لغاية الأم. كويس. قالت السيدة عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم، أصبحت ما تقدرش لا دموع هتقف ولا تنام، حتى أصبحت وأنا أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي. المشكلة أن في الوقت ده بتاع الشهر ده الوحي ما كانش بيجي للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لما اتضايق من عدم وجود الوحي ابتدى ايه يسأل ويستشير اقرب الناس اليه، علي بن ابي طالب ابن عمه واسامة بن زيد اللي هو كان يعني في حال تبني كأنه ابن للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه متبني، يسألهم ويستشيرهم في فراق اهله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الى منطقة انه بيستشير انه يفارق السيدة عائشة، عشان تشوفي قد ايه الموضوع. قالت السيدة عائشة: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كل واحد هيقول ايه للرسول صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من اثر الكلمتين اللي هيتقالوا دلوقتي في تاريخ الأمة الإسلامية الى يوم القيامة. عشان يا جماعة انا ليه بقولك قبل ما اقول كل واحد فيهم قال ايه، لان احنا نقول ولا نعلم ماذا نقول، ونعتقد ان حتى لو انا قلت كلمة غلط اهو ذنبي عليا النهاردة وحيروح. الكلمتين اللي هتسمعيهم النهاردة تحمل أمة الإسلام ذنبهم الى ومشاكلهم وتوابعهم الى يوم القيامة. اسمعي بقى الكلمتين عشان لما اجي اعلق في الاخر تبقي فاكراهم. أسامة بن زيد قال له: يا رسول الله، أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، قال له أنا أعلم أن السيدة عائشة بريئة. كويس. وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، وقال له يعني إحنا كلنا بنود السيدة عائشة. فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، دي زوجتك ولا نعلم عنها إلا خير. ده مين؟ ده أسامة بن زيد. أما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء كثير سواها، نساء كثير سواها، وإن تسأل الجارية تصدقك. روح اسأل الجارية بتاعتك هي هتقولك حقيقتها. شوفي دول سطر قالوا علي بن أبي طالب. كويس. خلي بالك بقى من السطر ده هيوصلنا النهاردة لفين ولغاية يوم القيامة لفين. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية، هم مسمينها بريرة، فقال: أي بريرة، قولي لي يا بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له بريرة: والله الذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها وتأتي الداجن فتأكله، بتأكل من الشاه وبتعجن في بيت أهلها. كويس. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فتأكله. هي دي اللي قالتها. هنا بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم حصل هذا الحوار ما بين الاثنين اللي هم استشارهم وجات الجارية برأتها، كويس، راح الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لهم: عبد الله بن أبي بن سلول، كويس، ادوني بقى في العذر، انا هعمل فيه ما يجب ان يعمل فيه. كويس. لانه طبعا هو ده اللي أذاف أهله. قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني؟ يعني إيه؟ يعني يخلي ما بيني وبين الرجل اللي أذاني في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا مما علمت عليه إلا خيرا، الرجل اللي هو كان جايبها برضو خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. الرجل اللي جابها على الهودك ده ما كانش بيدخل إلا معي. قالت عائشة رضي الله عنها: ابتدى الناس تختلف في المسجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتمت الحمية بينهم. كويس. وبسم الله الرحمن الرحيم، قالوا له: كذبت. ابتدى سيد الخزرج واحد من قبائل الولاية الثانية اللي هي عكس أبي بن سلول يقول له: اقتله اقتلوا. قام رئيس القبيلة التانية يقول له: لو قتلته لقتلناك. ابتدت بقى القضية تكبر جوه المسجد. كويس. فهنا بقى كانوا الأوس والخزرج هموا أن يقتتلوا داخل المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. كويس. فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يخفضهم. كويس. حتى سكتوا. السيدة عائشة رضي الله عنها عرفت بما حدث في المسجد، فتقول: فبكيت يومي ذلك كله، فضلت برضو أبكي ولا أنام ولا يقف دمعي، وفي تاني يوم الصبح أكون ده حكيت كمان يوم بقالي 3 ايام لا اذوق النوم وطول النهار ببكي، وابويا وامي جالسان عندي. استأذنت امرأة من الانصار دخلت عليها، فكانت السيدة عائشة تبكي، فجلست الامرأة تبكي، كله قاعد يبكي كويس. وبينما نحن كذلك دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ما كانش يجلس، كان يقول كيف تيكم ويتحرك، هنا المرة دي جلس. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء، كان بقاله شهر ما فيش أي وحي بيجيله. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، دي أول مرة يقول لها يا عائشة من شهر، أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، دمعها وقف في عينها، بتقول ابتديت حتى قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، رد عني كويس فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا هنتعلم ده كله في الآخر، الصدق ما يعرفش، يقول له يرد يقول له ايه، هو يعرف وما يعرف، الله والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم، هي بقى ابتدت تقول لهم، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم منه إني بريئة لا تصدقوني. إذا قالت لهم هذا الأمر، يعني إذا اعترفت كويس رغم أنها بريئة، طبعا الاعتراف سيد الأدلة، خلاص اعترفت هتصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثل إلا كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما قدمهاش بقى غير أنها تصبر. بتقول: ثم تحولت فاتجعت على فراشي، والله يعلم إني بريئة وإن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي، أنا أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم رؤية يبرئني الله بها، فوالله ما ترك رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزلت عليه هذه الآيات. نزلت الآيات وهو قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ يضحك، وكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه، قومي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، كويس، نزلت في براءتي. هذه هي القصة، كويس. أنا دلوقتي هجيب لك القصة بتاعة حادثة الإفك اللي مفروض كلنا كناس مسلمين نتعلمها، كويس، اللي مذكورة في سورة النور، لازم نتعلمها لأن فيها دروس مهمة جدا فيما يتعلق بقوانين قرآنية كثيرة، وب يعني أسلوب نتعامل به مع منطق أن يكون فيه إشاعات وكذا. ناخد القصة، كويس، الأول مع الأفراد اللي موجودين في هذه المأساة ومن عاش هذه المأساة. الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة وأبو بكر الصديق وزوجته، كويس، عاش، وصفوان بن المعطل. وصفوان بن المعطل ده كان من يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بحسن الخلق، عاشوا جميعا شهر كامل في جو من الآلام الهائلة بسبب حديث الإفك اللي نزلت فيه تلك الآيات. النهاردة لما أنا هاجي هقول لك عن من اللي حدث فيهم هذه القصة، ليه أنا لازم أعرف كده؟ عشان لما الناس تظلمني ما كبرش المواضيع قوي، اقول دي السيدة عائشة الطاهرة البريئة اتظلمت واتقال عليها واتقال عليها، يعني استغفر الله العظيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، كويس. فلا بد إن الإنسان ده اللي بنتعلمه من القرآن، كويس، إن ظلم الناس وإشاعات الناس وإفك الناس وكذب الناس، كويس، ممكن أن يطول أي إنسان حتى إنه طال مين. شوفي بقى هو طال مين. أول واحدة السيدة عائشة الطيبة الطاهرة اللي كانت فتاة صغيرة عندها 16 سنة بريئة، كويس، بترمى فين؟ يعني بترمى فين؟ يعني بتهاجم فين؟ وبيتكلم الناس عنها فين؟ بيتكلموا عليها في أعز ما تعتز به. العرب لا يعتز إلا بالشرف، هو ده أغلى شيء عند العرب. طيب هنا لما السيدة عائشة أصيبت، عشان إصابتنا في الحياة اللي بنشوفها كبيرة قوي، زوجة الرسول وأحب الزوجات إليه حين تصاب، تصاب فين؟ في شرفها. كويس، عشان انسان يتخيل يعني الحياه بيبقى فيها ابتلاءات عظيمه قد ايه. تصاب وترمى في شرفها، وهي مين؟ هي الصديقه، بنت الصديق، كويس، زوجة محمد بن عبد الله رضي الله عنه، ذروه بني هاشم. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل من كان في افضل قبيله للعرب، زوجته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ابتلاء الله لهم فين يا ربي؟ في الشرف. فات عشان اي مصيبه بعد هذه المصيبه ليست مصيبه، عشان لما تجيلك مشاكل وتجيلك ابتلاءات وتجيلك وتقولي كبير قوي عليا، كبير قوي عليكي، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه اتكلموا، كان الكلام عليهم في أي منطقه؟ في منطقه الشرف. كويس، دي الحبيبه المدلله الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم تكن تتوقع شيء، وعاشت قد ايه؟ عاشت لمده شهر كامل، شهر كامل، والبلد كلها تكلم عنها، وامها وابوها مش قادرين يدافعوا عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها قولي براءتك. لما يقول لها قولي براءتك يبقى في شك، كويس، يبقى ايه؟ عشان كده لما قالوا لها قومي قولي له، اما والدتها قالت لها قومي له، قالت لها لا ما قوملوش، اقوم لربنا اللي بعت براءتي. كويس، عشان تشوفي قد ايه هي سبحان الله تعرضت الى هذه المشكله. مين اللي وراها وهذه المصيبه؟ اللي وراها ابو بكر الصديق. طبعا ابو بكر الصديق ده يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشد الحب. لك ان تتخيلي انه ابو البنت، كويس، وسيدنا محمد صلى الله عليه، يعني هو ابوها وزوجها احب الناس اليه، يقوم زوجها، كويس، يبقى عنده شك فيها، وابوها برضو مش عارف الحقيقه. لما قالت له رد عني، الله والله ما ادري. وبرضو هنا يا جماعه الانسان بيتعلم السر، مش عشان بنتي يبقى بنتي بريئه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بنت ابو بكر الصديق. انت فاهم ايه؟ انت فاهم مين؟ عشان نعرف برضو يا جماعه ان احنا بعيدين تماما عن العدل، عدل القران ده بقى العدل اللي هنتحاكم بيه يوم القيامه، اللي الناس مش عارفاه والناس مش قادرة تدركه. لما يجي يسألوا أبو بكر الصديق عن شرف بنته يقول والله ما أدري. يسألوا الأم عن شرف بنتها، ودي أم يعني مشاعر وأحاسيس وفضيحة كبيرة في المدينة وكذا، وضرائر كلهم فرحانين فيها، برضو الحق حق، عشان الإنسان يتعلم الحق ويقول الحق وما يكسفش من الحق. يا جماعة ما نعيش حياتنا كلها مجاملات كده كذب، يعني احنا نعيش حياة 95% منها كذب وتمثيل وحب زائف وكلام كذب، وهنتحاسب عليه يوم القيامة ونقولك لا اصل احنا رايحين الجنة عشان احنا بنصلي ومتحجبين وطول النهار كذب وما فيش. صراحة صراحة انا وانا بحضر الدرس لما لقيت ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول عن بنته ما ادري، قلت سبحان الله، هل ممكن الانسان يبقى عنده عدل في الحق بهذه الطريقة؟ دي يعني الصديقة، بنت الصديق، والبلد كلها عمالة تتكلم ولها ضرائر، يقف الإنسان ويقول ما أدري، مع إن ممكن ما أدري دي بعديها تيجي مصايب كبيرة قوي على بنتك، لكن ما أدري، لأن دي ناس تخشى الله سبحانه وتعالى في الحق وفي العدل يا جماعة. كويس، اللي نكمل بعد أبو بكر الصديق. كويس، هنا يا ستي لما قالت له أبك رد عني، وقال لها ما ردش، وأمها المفجوعة في كل شيء، كويس، وبرضو تقول للبنتها والله ما أدري. كويس، تيجي بقى لمين؟ تيجي طبعا للإنسان الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان. ما هو صفوان ده دخل في المشكلة، هو كل اللي عمله ايه؟ هو كل اللي عمله يا بني آدم مرمي ركبه. يعني اذا نيجي نتعلم احنا نقولك انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة، ان شاء الله الاقي بنت والصندر بيضرب ركبيني يا طنط. لا يا حبيبتي انا ماليش دعوه، انا اعرف انت كنت فين ولا جايه منين ولا ماما مستنياكي ولا ماما في البيت. انا طبعا الطيب الطاهر المجاهد ده اترمى بالخيانه انه بيخون مين؟ ده بيخون الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجته. واحد بيخون الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجته كويس، بيترمي في اسلامه وفي امانته وفي شرفه وفي شرفه وفي كل ما يعتز بيه كويس. وهم كانوا عايزين يضربوه بالسيف ضربه تشيل راسه عشان يخلصوا منه كويس. طيب نيجي بقى على مين بقى اللي هو اهم المصابين في هذه القصه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الزوج، الزوج اللي بيحبها اكبر حب في حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، لما يرمى الرسول صلى الله عليه وسلم او يتهم في السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى هو اتهم في كل حياته، في كل وجوده، في 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 في, في الرسالة اللي هو جا بيها كويس، في كل ما يعتز بيها عربي وكل ما يعتز به نبي اللي هو الشرف كويس. وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل لا ينزل عليه، هو مستني الوحي يجي يوضح له ايه اللي بيحصل ده. ليه؟ لان دي قصة مش ممكن حد يصدقها، قطع ربنا كمان الوحي. خلينا بقى نقعد وكأننا عايشين في المدينة وعايشين مع هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المخلصين العظماء أهل الجنة كويس. هم عايشين يوم ورا يوم ورا يوم، لأن احنا للأسف الشديد دايما نكبر أحزاننا ونصغر أحزان الآخرين. ايه يعني شهر؟ ايه يعني؟ ايه حبيبتي؟ ما بنعيش شهور في مشاكل. انت مين انت؟ وانا مين انا عشان نقارن نفسنا بهؤلاء البشر؟ هم دول بشر زينا؟ اللي واقف يقول عن بنته ما ادري، واللي واقفه تقول عن نفسها ما ادري، والسيده عائشه اللي تقول لهم ما اقدرش اقول هقول لكم ايه، صبر جميل والله المستعان. هو احنا كده؟ احنا مش كده. يبقى الايام والليالي بتاعتهم كانت ايام وليالي طويله ومظلمه وقاسيه وبكاء وحزن شديد جدا. وحين تصل الالام الى ذروتها زي ما قلت لك لما تضيق وتستحكم الحلقات كويس، يحصل ايه بقى؟ ياتي امر الله بالبراءه من فوق سبع سماوات. هي بتقول السيده عائشه كان نفسها في منام، يعني رؤية، آخر ما كان نفسها فيه رؤية، عمرها ما كانت تتوقع أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة يثبت براءتها كويس. فهنا بقى يا جماعة هقف معاك الأول قبل ما ناقش القضية كلها مع الكلمتين اللي اتقالوا كويس في حق السيدة عائشة كويس. أنا بقولك إن الكلمتين دول كان لهم أثر إلى يوم القيامة. ليه؟ لأن السيدة عائشة لم تنسى لعلي بن أبي طالب نهائيا لما قال له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين قال له وإن تسأل الجارية تصدقك. يبقى إذن أنت قلت له ممكن يتجوز غيرها، أنت عليك منها بإيه؟ نمرة اتنين وإن تسأل الجارية دخلته في منطقة الشك. الكلمتين دول لم تنساهم السيدة عائشة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودخلوا بعدها بقى في موقعة الجمل، ودخلنا في الخوارج، ودخلنا في الشيعة، ودخلنا في انقسام أمة المسلمين، ودخلنا في المواقف المضادة المستمرة بين السيدة عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكيف أن الشيعة عدوتهم الأولى هي السيدة عائشة رضي الله عنها، والسب فيها وفي أبو بكر الصديق وفي الخلفاء. وتأتي كل قصة العداء وتبدأ كويس من الكلمتين، تبدأ طبعا ويعني وتحط عليها فيما بعد بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق ليكون أول الخلفاء بدل علي بن أبي طالب، وتبدأ قصة العداوة كويس ما بين السيدة عائشة وعلي بن أبي طالب تزداد مع الأيام إلى أن نصل إلى يوم القيامة وتدفع أمة المسلمين ثمن كلمتين، قضاء من الله وأمر من الله. ما هو ربنا قال في القرآن، احنا قلنا في الحلقة الثانية، والله غالب على أمره، ده أمر من الله، لابد أن يتفرق المسلمين، ولابد أن يكونوا شيعة وسنة، ولابد أنهم يفضلوا يحاربوا بعض في أرض الله ليل ونهار، ولابد أن يغلب عليهم من يغلبهم بسبب فرقتهم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمة المسلمين لا تغلب من الخارج، أمة المسلمين تنتهي من الداخل، منهم فيهم، احنا منا فينا على مستوى خمس أفراد، منا فينا على مستوى أمم، منا فينا كويس. فننتهي بهاتين الكلمتين، وهنا انا هعلمك كويس عن قضية الكلام وعن الإشاعة. بس قبل ما أدخل في الإشاعة اللي كانت هي دي اسمها إشاعة كاذبة بالخيانة، كادت أن تدمر السيدة عائشة وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم خيانة كاذبة في التاريخ، لأنها تناولت شرف بيت النبوة كويس، وهو أغلى ما في الحياة يا جماعة، في عز الحزن وفي عز البكاء وفي عز الرمي في الشرف وفي عز يعني أن البلد كلها بتتكلم والأب والأم مش واثقين، وعلي بن أبي طالب بيقول في وسط هذا كله أين كان يكون المخرج للسيدة عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. مر شهر كامل، السؤال كان يا ربي كان لازم يمر شهر كامل؟ أيوة. ليه؟ لأن ربنا قال إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قدرا يعني زمانا، مش هينتهي قصة الإفك بعد يوم أو اتنين أو تلاتة، لا بتاخد وقتها، وبيتوقف في هذا الشهر نزول الوحي كويس لحكمة لا يعلمها إلا الله. نقف جميعا قدام حكمة الله سبحانه وتعالى مؤمنين أن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا براءة من فوق سبع سماوات. أنا هبتدي دلوقتي أقولك تفسير الآيات كويس، وبعدين أديكي كلمة أخيرة عن الإشاعة في حياة المسلمين الشائعة الشائعة. عايزة أقول الشرح بتاع الآيات الأولى، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، طبعا عصبة جماعة كويس، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إزاي الحادثة الفظيعة المؤلمة دي كانت خير للمسلمين؟ لأنها أوضحت للرسول صلى الله عليه وسلم حقائق ما في قلب المنافقين، وعلى رأسهم أبي ابن أبي سلول اللي بيكيدوا للإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم، كل واحد قال كلمة هياخد الاسم بتاعه عقاب الاسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ده عبد الله بن أبي بن سلول كويس، ربنا سبحانه وتعالى يعني خفصه بالعذاب العظيم. هو قالك لكل امرئ ما اكتسب بل تولى كبره. ده يا جماعة معناه في حياتنا، معناه في حياتنا ان النهاردة لما تيجي مثلا واحدة تيجي تقولي انا عايزة اقولك سر كده بيني وبينك عن الاخت فلانة الفلانية، سر من جوه بيتها قوي قوي، اسكتي تصوري ان هيحصل عندها كذا وكذا وكذا. انا بقى عشان استغفر الله العظيم اعمل زي عبد الله بن ابي بن سلول، ايه تولى كبره، انفق في الموضوع، اجيب لستة الايميلز اللي عندي والتليفونات ودي ابعت لكل الفرقة كويس. هو ده اللي تولى كبره له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان هنا ربنا بيعلمهم، كان من الواجب لما تسمعوا هذا الكلام الكاذب الذي لا يقبله عقل كويس أن تظنوا الخير كويس، وأن تقولوا هذا إفك يعني قلب للحقائق وكذب واضح. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الآية دي كويس بتبين لك شروط أما تيجي يكون في إشاعة أو شبهة كويس، كيف أتعامل مع الإشاعة أو مع الشبهة؟ أتعامل بحاجتين، أول حاجة أظن الخير، يقولولي هي كذا أقولك لا تاريخها كويس ان شاء الله كويسة، لابد ان يمكن في غلط، لابد ان يكون عندك ظن الخير في المؤمنين. دي نمرة واحد، لازم تظني الخير وتعلني ظن الخير. نمرة اتنين، هتولنا شهداء بقى، انتوا بتقولوا انه حصل وحصل وحصل، ده الاسلام، اديني الدليل، هتلنا البرهان، كان في حد شاف اللي بتقولوا عليه؟ بدون الاتنين دول ليس لحق احد ان يتكلم عن حد، ما عندكيش دليل وبرهان ما تفتحيش بقك. بيت ده القرآن، ربنا قالك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طبعا أربعة شهداء جيالك من الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النور في الأول في حكم يعني الزنا وكذا في منطقة الشهداء كويس. طبعا احنا بنبعد عن هذا، يعني استغفر الله العظيم ان احنا نقول هذا الكلام في حادثة الإفك، لكن ربنا بيحدد في اي موقع شك لابد من وجود اربع شهداء وان تستفتي قلبك باتجاه الخير كويس. هنا بقى ربنا قالك ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني لولا أن ربنا رحم هؤلاء اللي اتكلموا عن السيدة أفضتم فيه يعني اتكلمتم بقى فضلتوا اتلوكوا فيه كويس، لولا أن ربنا رحمكم لكان حيمسكوا عذاب عظيم. ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم، كلام عمال يتنقل يتنقل باللسان، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. انتوا تعرفوا، انتوا شفتوا، انتوا عندكم دليل كويس. هنا ربنا قال لك شوفي بقى، هي دي قضية يا جماعة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس بتتكلم في أعراض بعضها وبتتكلم في سيرة بعضها، وتيجي واحدة عشان يجي لها مثلا بنتها، يجي واحد يخطبها ويسألهم لا 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 دي كانت ماشية كذا، ولا لا شفناها مع كذا، ولا لا أصل أمها كذا، ولا لا. يا جماعة دايما تفتكري هذه الكلمة في عرض الناس وفي شرف الناس، وتحسبونه هينا وهو عند إلا الشرف وإلا العرض وإلا السمعة، لأن هنا ربنا قالك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيوجه كان مفروض يعملوا إيه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. كلام ده ما نتكلمش فيه أبدا أبدا، مستحيل. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم كويس، يعني كذب عظيم محدش يقدر يصدقه. بعد أنت لما تيجي تقعدي النهاردة وتيجي تقولي إنهم كانوا بيقولوا كذا وكذا وكذا على السيدة عائشة، ليه ده؟ كلام محدش يصدقه ده، إزاي كده؟ ليه وصلوا لكده؟ وصلوا لكده لأنهم يتكلموا بلسانهم وما شغلوش عقلهم ويحركوا الشائعة كويس. لكن لو كانوا هم قعدوا وفكروا قالوا ايه الكلام الفاضي اللي بيتقال ده، ازاي نصل الى هذا. عشان كده ربنا قالك لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله. بصي بقى الموعظة، ان تعودوا لمثله، وشوفي كلمة ابدا دي اللي موجودة في الوسط، ابدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هنا في لما تيجي واحدة تقولك أي شائعة عليكي بأربع خطوات تاخديها من قصة الإفك كويس، من القرآن الكريم، نمرة واحد أن تقدمي حسن الظن بأختك المسلمة، دي نمرة واحد. تيجي تقولك أنا عايزة أقولك ولا لا، ما تقولي ليش، أنا بقدم حسن الظن، دي نمرة واحد. زي ما ربنا قال لولا إذ سمعتموه ظن، أهي الظن حسن الظن، المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، الظن الخير. نمرة اتنين أن يطلب المسلم الدليل البرهاني على أي إشاعة يسمعها، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. تيجي واحدة تقولك أنا شفت بنت صديقتك دي مع ولد، معاك دليل؟ حد شافها غيرك؟ القرآن قال أربعة. تقولك معيش، قولها تبقي ما تتكلميش، الله يخليكي ما تتكلميش كويس، لأنك ممكن تكوني أنت اتلخبطتي، يمكن مش هي، يمكن ما شفتيهاش. لو الكلام انتشر بالطريقة دي ربنا قال يعظكم الله كويس أن تعودوا لمثلها أبدا. مش هم بس، ده كل من يقرأ سورة النور يعظه الله أن يتكلم في أعراض المسلمين. نمرة ثلاثة أن لا يتحدث بما سمعه ولا ينشره كويس. لو كانوا المسلمين قفلوا على الموضوع من أول ما اتكلم عبد الله بن أبي بن سلول، يعني جاء عبد الله بن أبي مثلا كلمني أنا أخلك، خلاص ماتت الشائعة في مهدها كويس. لكن إيه اللي بيخليها شائعة تملأ البلد؟ إن كل اللي بيوصلوا الخبر بيحب يعمل نفسه عنده أخبار جديدة، يقوم يروح حاطط الإشاعة دي ولا الشائعة في وسط كلام كتير. هي سناء أخبارك إيه؟ جيتي الدرس أنت متأخرة، أنت عاملة، أنا مش عايزة بقى النفس بقى بتاعت أشاعات ولا بتاع ولا شائعات، وعاملة إيه ولبسة جيبة جنس النهاردة، يا اسكتي هقولك كلمتين، صوري قالوا كذا وكذا على بنت كذا وكذا وكذا، بس البلوزة يعني مش ماشية قوي مع الجيبة. أنا عملت إيه؟ أنا حطيت الكلمتين الغلط في وسط كلام، ما تخش علي ان انا عندي سوء نية اني انشر الاشاعة دي. لو كنت انا لما سمعت الاشاعة دي قلت لا، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أبدا. المنطقة دي يا جماعة منطقة في منتهى الأهمية في علاقتنا الإنسانية مع بعض وفي خوفنا من الله. اوعي اوعي نهائي تتكلمي عن سمعة اي بني ادم مهما شفتي لو معكيش ادله ما تنطقيش ما تتكلميش، هيتكلموا على اولادك في حياتك او في مماتك، لان دي قوانين حطينها ربنا مالكيش دعوه. كويس، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يمكن تتستر، يمكن تموت، يمكن تروح في 60 داهيه، بس ما تفضحيش الناس، ما لاش نفضح بعض يا جماعه، ما احناش ناقصين فضايح، احنا فينا اللي مكفينا، فينا مشاكلنا وفينا تخلفنا وفينا جهلنا، بتكلم عن نفسي، مش ناقص كمان نقعد نفضح في بعض. بنفضح في بعض ليه؟ عشان يبقى كلنا تحت الارض، مش بس بناتي اللي خيبانين وبناتها وبناتكم كلكم خيبانين، انت ست قرف، انت ست انانيه، انت ست ما بتخافيش من ربنا. لو كنت بتخافي من ربنا كنت زي ما انت عايزه الخير لبناتك والستر لبناتك، استري اللي بيستر بيستر عليه ربنا. القلوب والألسنة اللي تجيب سيرة بنات المسلمين، سواء كانت الأخت بحبها ما بحبها، أذتني كلمتني عملتني، أنا ماليش دعوة بيها، أنا ليا رب نزل لي قال لي أبدا تفتحي بقك في أي شيء تسمعيه شائعة عن المسلمين، أو ما يعجبكيش أو تشوفيه ما تنطقيش، وظني الخير. لازم نظن الخير في بعض يا جماعة، لأن كثيرا وكثيرا في زمننا هذا ومع المتدينين ومع القريبين تدور الشائعات وتتحرك، وتتحرك سيرة الناس وسيرة البنات وتنأذي الناس. كويس، وترجع بعد كده الناس تقولك أصل إحنا ما قلناش وأصل إحنا ما خدناش بالنا، ومش أنا اللي نشرت بإشاعة، أنا يا دوبك كانت فاتن قاعدة جنبي وأنا بسمع كده لساني اتحرك، بس أنا ماليش دعوة. كل اللي نطق وكل اللي محدش اهبل ومحدش عبيط ومحدش بيتكلم هو مش عارف هو بيقول ايه، لكن معلش قلوبنا لا تخشى الله. القلب اللي زي ما بتخافي قوي على بنتك وبتخافي قوي لو حد قال عنها كلمه مع ان يمكن الكلمه تكون صح، اوكي، خافي على الاخرين. لا يؤمن المؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كويس، يكفي علينا هذا النهارده في منطقه الشائعات. اختم هذا الدرس ان شاء الله، لاني هتنقل ان شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي إلى الرضا بإذن الله. أختم الدرس ده بأن أدعو الله سبحانه وتعالى الرحيم القريب القادر العليم الحي القيوم مالك السماوات والأرض الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أن يجعل لنا بعد ذلك أمرا، أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، أن يجعل لكل مريض لنا شفاء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.